أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحالة الرابعة، وهي حالة التأثير في الملكية والضمان معا. فبالرغم من أن الاستيلاء الصادر من المحيز أو من اليد الثانية استيلاء على مال الغير، ولكنها هي مالكة وهم يوجب الضمان. ويوجد هنا فرضان، يوجد هنا صورتان للحالة الرابعة. الصورة الأولى أن يرضى صاحب اليد الأولى بتملك صاحب اليد الثانية رضا مقيدا ببقاء اليد الثانية على ما تقتضيه الضمان. فهذه اليد الثانية فيها مقتضي الضمان كما شرحنا سابقا، فتضمن بدل العين مثلا أو قيمة. فيقول المالك وهو صاحب اليد الأولى: أنا أرضى أن يتملك من يضع يده على عيني بإذني، وهي اليد الثانية، ولكن رضا بتملك مع بقاء الضمان المقتضي لليد، أي يضمن لي البدل المثل أو القيمة، حسب يريد المثل أو يريد القيمة. فهو رضا مقيدا ببقاء شنو؟ الضمان، لأن اليد تقتضي الضمان. ما هو مثاله؟ مثل على ذلك بالقرض، فأرجع القرض إلى الحيازة، فقال أن صاحب المال الأولى، صاحب المال استغفر الله، كما لو كان عنده 10 بيضات ويريد أن يقرضها إلى الطرف الآخر، مو لازم فلوس، صير أعيانها، فأنا عندي 10 بيضات أريد أن أقرضها إلى صديقي يريد أن يعمل هذا اليوم الصباح سبحانه ريوق، فيريد 10 بيضات، أنا لا أريد أن أبيعه البيض، أريد أن أقرضه البيض. فحقيقة الإقراض هو أنني أرفع يدي عن هذا الملك وأرضى أن يتملك صديق البيضة على أنه يضمن لي البيض، لا بمعنى يرجع نفس البيض، فإن هذا خلاف تملكه للبيض، إنما يدفع لي البدل، يضمن 10 بيضات في ذمته. ولهذا يجب عليه بعد ذلك حسب الأجل أن يرجع شنو؟ يرجع شنو ما اشتغلت به ذمته، وهو 10 بيضات، إن كان مثل بالمثل، إن كان قيمة بالقيمة. مو دائما القرض يدفعون القيمة يا شيخ، لأن نحن قرض في النقود يدفع، ولا هو مقتضى القرض أن يدفع البدل، إن كان مثل يدفع مثل، إن كان قيمة يدفع القيمة. وهناك مبنى آخر فيه مبنى في القرض أنه لا دائما يدفع النقد كما سنشير إليه بعد ذلك الآن في كلمات المحقق الإيرواني. فأرجع المصنف القرض إلى الحيازة مع عدم رضاه، يعني الحيازة المقتضي موجود، المقتضي للتملك موجود وهو الرضا، وبعبارة أدق، والمقتضي بتعبير المصنف بعبارة أدق أن وضع يد الثاني على العين هو المقتضي للملكية، ولكن يوجد مانع وهو عدم رضا صاحب اليد الأولى، ارتفع المانع لأن أنا رضيت، فالملكية تحقق أثرها، مقتضي أثرها تحقق لارتفاع المانع، لأن المانع عن ملكية الثاني عدم الرضا وأنا عندي رضا. وأما بالنسبة إلى الضمان، ما هو المانع من تأثير الضمان؟ الرضا، إما الرضا المطلق وإما يده يده، وأحد المانعين لا يوجد في المقام، فأنا ما عندي رضا مقيد، ليس عندي رضا مطلق، بل رضا مقيد ببقاء الضمان، الضمان لابد أن يبقى. ولهذا حقيقة القرض إجازة للتملك بقيد الضمان. قلنا أمس إجازة، ليش قلنا إجازة؟ هذا تحليل من السيد الشهيد للقرض. حقيقة القرض، إذا سألوك يا شيخ حسان ما هي حقيقة القرض، ما هو الفرق بين القرض والبيع، مع أن في القرض قد يقول أنا أملكه العين البيضات بعوض، والعوض هي عبارة عن كل 10 بيضات بثلا أو قيمة، هي نفس العين، هي نفس البيع، وهذه من المعضلات بحثوها في كتاب البيع، الفرق بين القرض والبيع، لأن له آثار الربا، ربا القرض وربا البيع لها آثار، فلازم تحدد شنو حقيقة القرض، تترتب بعض الآثار على الحقيقة. إيش المصنف يقول أن حقيقة القرض هي ترجع للحيازة، إجازة من اليد الأولى بتملك اليد الثانية بقيد الضمان، لأن الرضا مو مطلق، رضا مقيد بالضمان. وفي قبال هذا المسلك توجد عندنا مسالك، وقد تعرض الشيخ الأعظم رحمك الله إلى هذا المطلب، وبحثناه بشيء من التفصيل في كتاب البيع، في أوائل كتاب البيع. شيخ لا، الباب مفتوح، قلنا الباب مفتوح اليوم، فتح الباب ليش؟ لأن عندنا بما سيحصل. ذهب جماعة أن حقيقة القرض هي تمليك بالضمان. وش يعني تمليك بضمان؟ شيخ حسن تمليك بشنو؟ بضمان. ما معنى تمليك بضمان؟ ذكرنا في كتاب البيع أن عندنا 3 تعبيرات في كلمات الأصحاب ينبغي التفريق بينهما. عندنا تارة نقول القرض تمليك بالضمان، وتارة تمليك على وجه الضمان، وتارة تمليك بشرط الضمان، ويوجد فرق بين هذه التعبيرات 3. وهنا 3 تصويرات، غير تصوير المصنف وغير تصوير الإيرواني، فصل كم تصوير؟ 3 تصوير المصنف، تصوير الإيرواني، و3 صير 5. التصوير الأول الذي قد يستفاد من بعض الكلمات أن حقيقة الضمان معاوضة فيها عوض ومعوض، ولكن خصوصية العوض مو مال ضمان، خصوصية العوض أنه شنو؟ ضمان. ففي باب البيع تمليك عين بعوض، عوض العوض عبارة عن مال، الثمن عبارة عن ويش؟ مال. وأما الضمان هو تمليك عين، ما هو المقابل للعين؟ ما هو العوض؟ الضمان. والضمان عبارة عن فعل من الأفعال، وهو تعهد الشخص بدفع البدل أو البدل المثل أو القيمة، هذا هو العوض. فلا فرق بين البيع وبين الضمان إلا أن رتبة العوض ما هي؟ هل مال؟ هل نقد؟ هل هو ثمن؟ هل هو عمل؟ أو هو ضمان؟ إذا صار ضمان هاي يسمونه شنو؟ قرض، خصوص هذا الفعل وهو الضمان. إذا صار تمليك يا سيدنا معوض، أين العوض؟ أقول العوض هو الضمان، نفس تعهدي بدفع البدل هذا هو ضمان، سمينا شنو؟ قرض. فالقرض هو عبارة عن حقيقته أنه عوض خاص وهو الضمان، إذا عوض آخر غير الضمان حق، بناء على صحة جعل الثمن حق، خياطة، أفعال أخرى غير الضمان، كلي، أعيان، نسميها شنو؟ بيع. إذن الضمان معاوضة، القرض معاوضة كالبيع، وفيه عوض ومعوض، كل معاوضة في الإجارة معاوضة في عوض ومعوض. غايته أن خصوصية العوض فيه أنه ضمان، وخصوصية المعوض بحسب المرتكزات العقلائية أن يكون أعيان، إما أعيان شخصية أو أعيان كلية. خب هذا هو شنو؟ المبنى الأول، صغة تمليك بالباء المقابلة، تمليك عين بعوض، تمليك بالضمان، هاي يسمونها باء المقابلة. هذا اتجاه أول. اتجاه ثاني، لا، القرض تمليك مجاني، مو تمليك معاوضي، ما عندنا عوض، تمليك مجاني، أنا أعطيك شيء مجانا بس مشروطا بالضمان، فالضمان في أي رتبة؟ شرط. أملكك هذه العين بشرط أن تضمن لي مالية العين. حتى المثل قالوا بعض ما نحتاج، لأن شرط، أنا أشترط شنو؟ حسب الشرط مالي، تريد أنت البدل المثل، لو تريد القيمة. أنا أقرضتك 10 بيضات واشترطت عليك أن تضمن لي 10 بيضات، إما شرط نتيجة أو شرط فعل، واضح شيخنا؟ إما شرط فعل تعهدك أو الدخول في العهدة مباشرة، اشتغال العهدة بالكلي، هذا يصير نتيجة، إما فعل أو نتيجة. دير بالك على مطالب الأعلام شيخ إبراهيم. هذا شنو؟ هذا مبنى ثاني. إذن ليست أصلاً القرض مو معاوضة، تمليك مجاني اشترط فيه شنو؟ الضمان. التمليك المجاني اللي اشترطوا فيه الضمان يسمونه قرض بحسب المرتكز العقلائي، تمليك بشرط الضمان. عندك مبنى ثالث وهو مبنى الشيخ الأعظم،
اللي حاره في فهمه. وش يقول ده الشيخ؟ قال تمليك على وجه الضمان، لا تمليك بالضمان ولا تمليك بشرط الضمان. فقالوا وش يعني تمليك على وجه الضمان؟ لا هو تمليك بالضمان ولا تمليك بشرط الضمان. وقد شرحناه مفصلا في البيع ونشير له الآن. حتى الشيخ أبا ممكن ما تقول رجعنا للبيع رجعنا للبيع، وإن كان محضر البيع معنا في قسمه ليس الأول، هذا في القسم الأول، أول شيء أول الدروس في البيع. يقول الشيخ الأعظم تارة يجعل الضمان شرط، تارة يجعل الضمان جزء من المعاوضة كالعواض. باب القرض الضمان لا هو جزء ولا هو شرط، بل أن هناك معاملة عقلائية أو معاملة شرعية تقول متى ما ملك الإنسان الطرف الآخر وصدر منه تمليكا للعين مع كونه قاصدا بذلك ما حفظ مالية العين، الشارع أمضى التمليك مضمونا على الآخر. فهذا الضمان نشأ من حكم الشارع، ناشئ من رتبة الإمضاء. هذا المكلف تارة يقصد التمليك المجاني، هذا هيبة، تارة يقول أنا ما أقصد التمليك المجاني، أنا أقصد أن أملكه العين وما أريد خصوصياتها الشخصية، بس أريد حفظ ماليتها أو الخصوصيات الصنفية. فأنا قصدي من التمليك لهذه العين بما لها من الخصوصيات أن الآخر يعطيني ويبدلني، هذا داعي بس، هذا داعي وليس هذا شرط ولا هو عوض، هذا قصد. الشارع قال متى ما تعلق القصد للمملك بذلك أنا أمضيه مضمونا. فهذا الضمان من وين جاي؟ من إمضاء، من أمر الشارع. قال أيها الآخذ للمال يجب عليك أن تضمن المال، فتشتغل عهدته من باب اعتبار الشارع لا من باب الشرط أو العوض. فالضمان لا هو عوض ولا هو شرط، بل هذا ناشئ من إمضاء من شرط. مثل باب اللقطة، الشارع يقول لك أنا أجس إليك أن تضع يدك على مال الغير لكن على وجه الضمان. وش يعني على وجه الشارع؟ في شرط مشروط في عقد؟ لا. في معاوضة؟ لا. لكن هذا الأخ أخذ يقتضي اشتغال العهدة بالعين، لكن العهدة مو بخصوصياتها الشخصية، بخصوصياتها الصنفية إذا كنا نلاحظ المثل، أو بالمالية إذا نلاحظ القيمة. العين لها كم خصوصية شيخ حسان؟ ثلاث خصوصيات: خصوصية شخصية، خصوصيات صنفية نوعية، خصوصية ما مالية. تارة أنت تضمن الخصوصيات الثلاث فترجع العين بحذافيرها، تارة الخصوصية الأولى أنت ما تضمنها إما لعدم القدرة أو لعدم الدليل فتضمن المثل. يقولون المثل عبارة عن ضمان للخصوصيات الصنفية والنوعية، وإن كنت أنت لا تضمن الخصوصيات الشخصية، لأن كل عين بالآخر لها خصوصيات شخصية تختلف عن عين أخرى حتى فيما يسمى بالمثل، بالمثل. وعندنا بس خصوصية الماء المالية 500 دينار، ماليتها كم هذه؟ 500 دينار. المالية موجودة في كرسي، موجودة في طاولة، موجودة في دجاجة، موجودة في بقرة، هذه المالية موجودة في كل مكان. فالشارع يقول ترى أنت إذا يصدر منك قبول في باب القار، قبولك أنا الشارع أمضي التمليك على وجه الض، فهذا وجه الضمان ناشئ من أمضاء الشارع للتمليك، لا هو شرط ولا هو عوض، هذا يسمونه تمليك على وجه الضمان. يعني القرض سيسبب اشتغال عهدتك بالخصوصيات الصنفية. الشارع يقول ترى أيها المكلف متى ما قبلت فإن في طول قبولك ستشتغل عهدتك بالخصوصيات الصنفية، فيجب عليك أن تدفع المثل. الشرع يقول متى ما صدر تمليك بلي وأنت قبلت وكان هذا قاصد من هذا التمليك لعدم رفع يد عن الخصوصيات الصنفية، إذا صدر منك قبول فقبولك سبب لاشتغال عهدتك، صار القرض سببا لاشتغال العهدة بشنو؟ بالبدل. فمن أسباب اشتغال العهدة بالبدل صار القرض، فهذا اشتغال العهدة ما صار شرط مني ولا عوض، لا، إنما هذا صار بسبب حكم الشارع وإمضاء الشارع للتمليك، فهو في رتبة متأخرة عن القرض، عن ماهية القرض. بعد إذا قال قبلته صار تمليك، صار تمليك على وجه الضمان. مثل أنت تتملك اللقطة على وجه الضمان، أنت تتملك اللقطة بعد الفحص على وجه الضمان، أو تتملك مجهول المالك على وجه الضمان، فيكون القرض من الأسباب التي تقتضي الضمان في طول القبول. هذا معنى تمليك على وجه الضمان، لا أنه أنا اشترط، أنا ما اشترط. ولهذا إذا جعلناها من موارد الشرط على كلامكم، لو ما تعهد غايته خيار تخلف الشرط ولي أن أفسخ القضاء، هكذا يعني القضية. لا، العقود تابعة للقصود، العقود تابعة للقصود. لا، هو 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 ملتفت له قرض، لأنه ماهية القرض غير ماهية الهبة المجانية. نحن عندما أقدمنا على المعاملة يوجد التفات مننا اثنين، إن أنا ترى بملك لكن أنت أنا أطالبك، يعني بس ما جعلنا شرط في ضمن العقد. نفس القرض يتضمن التفات الطرفين أنه إذا قال قبلته فإنه عهدته ستشتغل، فعهدته ستشتغل ببركة القرض لا ببركة الشرط أو ببركة العوض. فالضمان مو عوض، مو بيع، ومو مثل البيع. يعني على الاتجاه الأول ترى القرض نفسه بيع، غاية أنه بيع ذو خصوصية خاصة في العوض، واللي في الحقيقة بلا مبيع صار تمليك عين بعوض، مع أن المرتكز يرى أن القرض غير البيع. والشرط ما حد قال ما قال أنا أقرضتك بشرط أن تدفعه لي، وعند المشهور الشروط التي لا تذكر في متن العقد لا أثر لها. مو شرط ارتكازي، ما في شرط. الشرط الارتكازي أيضا ما موجود، وعلى مبنى جماعة أن الشروط حتى الارتكازي التي لا تذكر في متن العقد لا يشملها الدليل المؤمنون عن الشروط. لا، عندك أسباب للضمان الشرعي، عندنا أسباب للضمان الشرعي اللقطة، الغصب، القرض. القرض تمليك يكون سببا للتضمين، هذا نسميه تمليك على وجه الضمان. ومن وين جاي الضمان؟ مو عوض ولا شرط من عند المالك، إنما الضمان من باب حكم الشرع. قال ترى القرض من وضع يده على، أو من قبل، نقول وضع أحسن، من قبل التمليك في باب القرض فإنه تشتغل عهدته بالعوض، بس ببدل العوض. حكم قانوني عقلائي وشرعي. القصد اني انا لا، انا قبل انا عندما انا في باب القرض، وش انت تقصد لو انت تقرض واحد، وش تقصد في ذماتك؟ في نفسك ماذا تقصد؟ تقصد أن تملكه العين بخصوصياتها، لكن على أن يعطيني البدل أو القيمة. هل هذا ترى أنه شرط مثل لو بعتك العين بشرط أن تخيط الدار، بشرط أن تخيط الثوب؟ هل هذا شرط؟ لا يوجد هكذا شرط. أنا الشارع قال لي ترى إذا أنت تقصد التمليك لا تقصد التمليك المجاني، أنا أخلي هذا تمليكك سببا في اشتغال عهدة الطرف الآخر بالبدل. العقلاء التفتوا، العقلاء والشارع شنو قالوا؟ قالوا أيها الشخص أنت إما تقصد التمليك المجاني أو ما تقصد التمليك المجاني. إذا تقصد التمليك المجاني أنا ما أحكم باشتغال عهدته بشيء، لكن إذا تقصد من التمليك عدم المجانية وما حددت عوض خاص أنا أحكم أنت لا تريد التمليك المجاني. لو حددت عوض معين صار بيع، ما حددت عوض معين فهذا أنا المقنن أقول إذا صدر تمليك من شخص ولم يحدد عوض ولم يقصد المجانية فقبول الطرف الآخر سبب في اشتغال عهدته بالبدل. وأنا قصدت في الحقيقة التمليك بالبدل لا على نعم، ليس التزام في ضمن التزام. الشرط يا شيخنا التزام في ضمن التزام، أنا عندي التزام واحد أملكك العين بس، وقبولك يكون سببا إلى الضمان. أقول غير ملزم ما لم يتدخل الشارع، ما لم يتدخل الشارع مو ملزم، الدواعي لا أثر له، بس إذا جاء الشارع وتدخل أو المقنن وتدخل خلاص. فلهذا صار القرض سبب للضمان. احنا ما قلنا مجرد القرض، احنا عندنا قانون، ما كنا شرط قانون، عندنا قانون عقلائي قانون شرعي أنه متى ما قصد المالك تمليك الغير لا على نحو المجانية وقبل الطرف الآخر فإنه يضمن البدل. مثل أنه لو أمرت شخص بأن يعمل شيء، أما أضمن له المثل يعمله لأن عمله محترم؟ لو قلت لك يلا اكنس لي الدار، ما في عقد إجارة، أمرته بكنس الدار فكنسها، ما اشترطت هنا أكنس الدار بشرطي أن أعطيك لأجرة المثل. ليش الشارع حكم بأجرة المثل؟ جعل العمل سببا لشنو؟ للضمان. كذلك في باب العقود، أنا أملكك العين وتمليكي إياك للعين سبب في اشتغال عهدتك بالبدل، حيث هنا تمليك على وجه الضمان لا هو شرط. إذ الشرط عبارة عن التزام في ضمن التزام، مو أنا تمليك مجاني والتزمت عليك في ضمن التمليك المجاني أن تدفع لي البدل، بل هذا إنما حكم التضمين حكم شرعي. ولهذا السيد الخوئي عندما شرح كلام الشيخ الأعظم، إذا تلاحظون في الجزء 36، يمكن موجود هنا الجزء 36 لو شالوه، كان موجود هنا الكتاب، هناك شرح قال ما معنى تمليك على وجه الضمان؟ يعني الضمان له أسباب، في أسباب اختيارية وأسباب غير اختيارية. من الأسباب التي توجب الضمان، جعلها الشارع موجبة للضمان، شنو؟ القرض. فالقرض موضوع للضمان بس، لا أن في القرض الضمان عوضا أو شرطا، لا. مثل أنا إذا أقول للشيخ يلا سو هذا الفعل أضمن له مثل العمل لأن عمله محترم. المهم عندنا قسم ثالث وهو تمليك على وجه الضمان، مو أن تقبله وما تقبله، أهم شيء تتصوره. إذن هذا تملك ما هو في شرط ولا في عوض، أنا تمليك مجاني، ولكن التمليك المجاني هذا يقتضي اشتغال عهدة الطرف الآخر بالبدل، هذا يسمونه قرض، وهذا الفرق بين القرض والهبة المجانية. هذه مباني ثلاث، والشيخ والمصنف كم صار؟
أربعة.
الخامس وهو ما ذهب له الإيرواني، يقول أن حقيقة القرض عبارة عن مجموع ملفق من شيئين، من عقدين في الحقيقة، صار عندنا عقد ثالث مثل الهيدروجين والماء، مثل الهيدروجين والأكسجين شنو صار عندنا؟ ماء. دارس كيمياء إن أي سي أول، الصوديوم مع الكلور إن أي سي أول، خب يصير عندنا مثلا كلوريد الصوديوم والملح، كل هاي المركبات ناشئة من أجزاء. شلون يعني؟ شرح إلينا أنت كلماتك ألغاز. خب الحقق الإيرواني، فيقول المحقق الإيرواني أنه القرض عبارة عن، هو يعبر رسمي تعبيره يختلف في عباراته وفي حواشي على حواشي على المكاسب، معبر أن حقيقة القرض عبارة عن الحيازة مع الاستئمان، هي عبارة عن مجموع حيازة ووديعة استئمان، سان الوديعة شنو يعني؟ يقول المالك عنده 10 بيضات، مثالنا جبنا في البيض حتى التصور يكون جيد، 10 بيضات عنده 100 دينار 100 دولار، يقول أنا أعرضت عن 100، صار عندي إعراض عن 100، بحيث أن هذا الإعراض يمهد الطريق إلى أن الشخص الثاني يضع يده على 100 ويتملكها. يقول أنا أعرضت عن 100 بنحو يوجد عندي إعراض ويوجد عندي عقد استئمان ووديعة للمالية. شلون؟ فالشيخ حسن يريد أن يقترض مني 10 بيضات، فأنا أقول له أنا أرفع يدي عن 10 بيضات حتى تتملكها، مع فرض أنك أمين مستأمن بل على مالية 10 بيضات، فأجعل المالية بمثابة الوديعة والحفظ، فهي عبارة عن مجموع مركب من شنو؟ جزئين، من استئمان على المالية زائد رفع اليد، رفع اليد إعراض عن العين، وأنا ما أعرض يدي عن العين لأي شخص، أعرض يدي عن العين لمن يستأمن المالية، مو واحد يقول يلا أخو أعرض عن العين ناخدها، لا، لمن يستأمن مالية. فحقيقة القرض عبارة عن إعراض عن الخصوصيات وعن العين، مع أنني أجعل المالية وديعة مستأمن. فأنت يا شيخ حسن إذا تأخذ البيضات 10 بيضات أنت تملك البيضات، مع أن أصل المالية مالية العين شنو؟ وديعة وأمانة يجب عليك أن تدفعها وترجع المالية، متى؟ بعد أسبوع. ولهذا هو الإيران يرجع كل شيء لحيازة، كل حيازة وإعراض، إعراض وحيازة، ما في شيء آخر، كل ما بالعرض يقول يرجع إلى ما بالذات، والمشأ الأساسي هو الحيازة، فكل شيء يرجع للحيازة، بس الحيازة مع تفاصيل. وهذا غير اللي عبر عنه المصنف تمليك، هو يقول القرض مو تمليك، القرض إعراض بحيث يوجب أن الآخر يحقق الحيازة مع استئمان على المالية. قال وماذا وذكر بعضون الضارش للإيرواني، لأن ما حد ذكر هذا للإيرواني. وسيأتي أكثر بيان كلام المحقق الإيرواني ومناقشة المصنف. ولهذا قال، خلنا نقرأ العبارة: وذلك كما في القرض بناء على أن حقيقته عبارة عن إجازة التملك بقيد الضمان، وليس تمليكا بضمان، ولا تمليكا بشرط الضمان، ولا تمليكا على وجه الضمان. ولذا يكون يقول لها نحن نرجع للحيازة مثل ما قلنا في الهبة، ولهذا القرض لا يصح إلا بشنو؟ بالقبض، نفس مسألة الهبة. فهذا منبه على أنه مرجعه إلى الحيازة. يكون قوامه عقلائيا وشرعا بالقبض، وأيضا ولا يصح القرض عقلائيا وشرعا فيما لا يقبل الحيازة. ما كمان أقرضتك العمل أو أقرضتك الشيء في الذمة، نفس نكات ومنبهات الهبة تأتي في باب القرض، غايته أن الهبة تمليك مجاني، وأما هنا قيدته بالضمان. هذا الفرق. وما وذكر بعض أن القرض تمليك للخصوصية مع الاستيمان على أصل المالية. هذا إشارة إلى مسلك حقق الإيرواني، تتمة الكلام. راجعوا كلام السيد أخوي في شرح كلام الشيخ الأعظم، وفحصنا يعني قلت له أنا أشرت له نوعا ما مفصل أكثر أيضا في كتاب البيع ما معنى التمليك على وجه الضمان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.